بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الأخوة في الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 9 من شهر ذي القعدة 37,400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن من الغبطة والسرور نتشرف باستضافة عالم من أعلام دعوة السلفية الشيخ الوالد العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في هذا اليوم، يوم الجمعة 9 ذي القعدة 1437 الهجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الأولى التي تقام في جامع الإمام مالك بن أنس في مالكة، في كلمة افتتاحية حول موضوع الأخوة في الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويبارك فيه كما نسأله أن يوفق الجميع. فتفضلوا يا شيخنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر الإخوة الكرام، وإنه ليسرني غاية السرور في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم، ونحن لا نزال في آخر عصر يوم الجمعة في الساعة الفاضلة من هذا اليوم. يسرنا أن نلتقي بكم وإن بعدت الأقطار، إلا أن القلوب متقاربة بسبب المحبة في الله والأخوة في الله التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها من الأسباب المقربة إليه، والتي لا شك ولا ريب في أنها أقوى من أخوة النسب. فأخوة الدين ورابطة الدين أقوى من رابطة النسب، فإن رابطة النسب إذا لم يكن معها دين فلا عبرة بها، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فحصل الأخوة في سبب واحد وهو الإيمان، وهو أعظم سبب يجتمع عليه المسلمون. وقال جل وعلا في نفي الأخوة النسبية مع عدم وجود الإيمان: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فنفى الله الأخوة هنا وحصر الأخوة هناك، فنفى الأخوة التي تقوم على النسب مع عدم وجود الإيمان، وأثبت الأخوة التي تكون هناك مع عدم وجود النسب بسبب وجود الإيمان، بل حصر الأخوة الحقيقية في سبب واحد وهو الإيمان بقوله جل وعز إنما المؤمنون إخوة. فرابطة الإيمان أقوى رابطة معشر الأحبة، تفوق رابطة النسب. فالمرء قد يتبرأ من أخيه، من أمه وأبيه، بل ويعاديه ويبغضه في الله ويجافيه لأنه عدو لله ولرسوله، والله سبحانه وتعالى قد قص علينا ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو ما قصه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أنه تبرأ من أبيه. قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ورابطة الأبوة أقوى من البنوة والأخوة، فرابطة الإيمان أقوى من ذلك كله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والواجب على العبد أن يغتبط بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي أخوة الإيمان التي لا تعادلها رابطة، فرابطة الإيمان فوق كل رابطة، فأهلها متحابون، متوادون، متقاربون، متعاطفون، متراحمون، متناصحون، وإن كانوا من قبائل شتى أو بلدان شتى أو لغات شتى أو أعراق شتى يجمعهم هذا الدين. فهذه هي النعمة العظيمة التي ألف الله جل وعلا بها بين القرشي الهاشمي والفارسي والرومي والحبشي، كلهم أخوتهم أخوة لله وفي الله، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، لا فضل لأسود لأبيض على أسود ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. فهذه الرابطة من قام بحقها وراعاها حق مراعاتها فهو المؤمن حقا، لا ينظر في هذا إلا إلى دين أخيه، فإن استقام دينه أحب ذلك منه وأحبه لأجله وتقرب منه وقربه لأجله، وإن انحرف ذلك منه أبغضه لأجله وابتعد عنه وحذر منه لأجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عد الأخوة في الله جل وعلا من الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول شيء ذكر هذه الخصلة، وذلك في قوله: أن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله. فالمحبة أن تكون إذا كانت لله جل وعلا كانت وثيقة العرى ودائمة الاتصال، لأنها قامت على حبل وثيق وأوت إلى ركن شديد، فكيف لا تكون كذلك؟ والسبب الرابط فيها هو الإيمان والإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، وجاء في زيادة أخرى بإسناد حسن وأنكح لله، فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يحب المرء لا يحبه إلا لله جل وعلا، لا لدنيا يصيبها ولا لمنفعة يحصلها ولا لأي أسباب أخرى، وإنما يحبه لأجل دينه، لأجل استقامته على دين الله، لأجل قيامه بأوامر الله جل وعلا. فأول ما يجب علينا معشر الأحبة أن ننظر في دين المرء، فإذا استقام دينه وصحت عقيدته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير، كل ما دون ذلك أمره يهون. المعاصي قد يحصل من الإنسان، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما في أحد معصوم من وقوع الخطأ، ما في أحد معصوم من وقوع المعصية والخلل، لا بد من أن يقع من الإنسان شيء من هذا، لكن الأصل ينظر الإنسان إلى دين المرء، هل هو صاحب دين صحيح توحيد مستقيم على دين الله جل وعلا بعيد عن الشرك بعيد عن البدعة، فإذا كان كذلك أحبه لله جل وعلا. وأما إذا لم يكن كذلك فلو جاء بجميع الأعمال الصالحات وهو عنده من الشرك ما ينافي أصل الدين أو ينافي كماله، أو عنده من البدع والمحدثات ما ينافي أمر الاتباع، فهذا لا يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم في الحديث السابق: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نكون إخوة على دين الله، لا ننظر إلى سبب آخر سوى سبب الدين، كما سمعتم في العنوان: الأخوة في الله. فالأخوة في الله لا تأتي إلا بسبب الاتباع لدين الله جل وعلا، والاستقامة على أوامره، واجتناب نواهيه، والبعد عن معاصيه، تحقيق التوحيد، هذا هو العبادة، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة قائمة على إخلاص ومتابعة. من كان يرجو لقاء الله جل وعلا فليحقق هذين الأصلين، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا حقق ذلك استحق أن ينزل المنزلة التي تليق به في قلوبنا نحن المسلمين. والله جل وعلا قد ألف بيننا بالإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، كما قال جل وعلا: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه وتعالى ألف بيننا بهذا الدين الذي قال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام هو الذي ألف بين أسلافنا السابقين من الشرق والغرب والشمال والجنوب مع اختلاف القبائل والألوان والأعراق والألسن. فلا يمكن أن تحصل الوحدة الصحيحة ولا الرابطة الصحيحة ولا الأخوة الصحيحة إلا بتحقيق ما حققه أسلافنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم من التابعين والقرون المفضلة رضي الله عنهم. فهذه الأخوة معشر الإخوان، هذه الأخوة هي الرابطة الصحيحة. الرابطة الصحيحة هذه رابطة الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإيمان هو الذي رضيه الله جل وعلا لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى رضي لنا ذلك وجعله نعمة عظيمة لنا وأتمها علينا، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه. وليعلم أن هذه الرابطة هي سبب في محبة الله جل وعلا لنا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعز أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. فهذه هي المحبة الصحيحة، هذه هي المحبة الصادقة، وأصحابها يوم القيامة وجوههم نور وعلى منابر من نور، ليسوا بملوك ولا بشهداء ولا أنبياء يغبطهم الملوك والأنبياء والشهداء، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم تحابوا في الله على غير أموال، على غير رحم ولا أموال يتعاطونها بينهم. خرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن. والحاصل معشر الأحبة، هذه المحبة هي الرابطة الحقيقية، ويجب على كل مؤمن أن يجعلها هي المقياس الصحيح بينه وبين إخوانه. فإذا كانت هي مقياسه رحم بها الصغير وعطف عليه واحترم الكبير وقدره وأجله وبجله وأصلح بين إخوانه إن تخاصموا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإذا حصل بينهم نزاع توسط بينهم فأصلح بينهم، وإذا حصل ما يحصل من النوائب والعوائد والنكبات والبلايا التي تنزل رفق بهم وحدب عليهم ووصلهم وواساهم وبرهم ووقف معهم حتى يجتازوا المحنة التي نزلت بهم. وأيضا إن فرحوا فرح لفرحهم وسر لسرورهم، فإن هذا هو في الحقيقة الإحساس الصحيح بأخيك الذي تحبه لله وفي الله. فإن احتاج إليك وقفت معه، إذا نزلت به المصيبة وقفت معه، إذا نزل به الفرح هنأته على ذلك، إذا جاءه المرض أو هجم به المرض عدته وبقيت تسأل عنه وتتبع أخباره حتى تطمئن عليه وحتى يقوم ويشفيه الله جل وعلا، فأنت أبر به ربما من أخيه من أمه وأبيه. وهكذا جميع أبواب البر تحب إيصالها إليه لمحبتك له، وجميع أبواب الشر تحب صرفها عنه لكراهيتك لها، فلا تحب لمن تحب ما تكرهه لنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا مقياس دقيق ومعيار دقيق، فاعرفه من نفسك، فإن كنت صادقا أو تريد أن تختبر صدقك في محبتك لأخيك فانظر إلى محبتك لوصول الخير إليه كما تحب وصوله إلى نفسك، فإن أحببت وصول ذلك الخير إليه كما تحب وصوله إلى نفسك أو آثرته به على نفسك فأنت المؤمن الذي اقتفيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فهؤلاء هم الذين طبقوا هذا الخلق الرفيع ومشوا على هذا وعلى هذه السنة العظيمة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نرعى هذا الجانب وأن نهتم به وأن نلاحظه وأن نعتني به أشد العناية وأن نتفقد أنفسنا في هذا الجانب، فإن نحن أحببنا الخير لإخوتنا الذين أحببناهم في الله كنا صادقين في ادعائنا أننا نحبهم، وإن نحن لم نكن كذلك فإنما هو الدعاء، فالأقوال تصدقها الأفعال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يفقهنا وإياكم أجمعين، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله في شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخ، كانت عندنا بعض الأسئلة لو سمحتم بطرحها.
نعم.
ماذا تنصحوننا في التعاون بيننا في حقل الدعوة، وكذلك في التعاون بيننا في كيفية التعليم والتدريس، لا سيما ليس بيننا علماء وهكذا طلاب علم متمكنين، ماذا تنصحون أبناءكم يا شيخنا؟
الذي أنصحكم به هو الذي أنصح به نفسي وإخواني جميعا أينما يبلغهم هذا الكلام عني، فأنصحكم وأنتم في هذه البلاد أو في غيرها بالتمسك بالكتاب والسنة واقتفاء آثار السلف الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والقرون الثلاثة المفضلة التي جاء ذكرها في الحديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. فنحن الآن في زمن الغربة، في زمن كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه البدع، كثرت فيه الطرائق المضلة، كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات، فالذي أوصيكم به هو التمسك بكتاب الله جل وعلا والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب عن سؤالك هذا أيها الأخ الكريم بقوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، الحديث. فوصانا عليه الصلاة والسلام عند حصول الاختلاف وكثرة الفتن وكثرة الأهواء وكثرة الشبهات أن نتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فحبل الله هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يؤلف الله به بين قلوبنا. وأوصيكم أيضا بالملازمة لحلق أهل العلم، أهل العلم أهل السنة، تلزمون حلقهم. فمن كان منكم يقدم على بلاد علماء السنة فليلزم حلق هؤلاء، ومن كان بعيدا أمثالكم فعليه ولله الحمد. وقد يسر الله لنا في هذا الوقت هذه الأسباب العظيمة، أسباب التواصل، عليه أن يتابع حلق أهل العلم بواسطة أسباب التواصل ووسائل التواصل هذه، فيسمع دروسهم ويسمع يستمع لمحاضراتهم ولتوجيهاتهم القيمة النافعة ولأجوبتهم في المسائل النازلة التي تنزل بأمة الإسلام، فحينئذ ينفعه الله سبحانه وتعالى. وأما فيما بينكم فأوصيكم بالتحاب في الله كما سمعتم، والتعاطف والتراحم والتناصح والتبادل، ينصح بعضكم لبعض ويعطف بعضكم على بعض ويرحم بعضكم بعضا ويوصل الخير بعضكم لبعض ويرأف بعضكم ببعض ويحرص على إيصال الخير إلى إخوانه بكل طريق يستطيع إيصال الخير بها إليه، وأيضا يصرف السوء والشر عنه بكل طريق يستطيع بها أن يصرف السوء والشر عنه، وتتعاونون على نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الصحيحة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاونون جميعا، هذا بماله وهذا بجهده وهذا بعلمه هذا بداره، وهكذا تتعاونون في إيصال هذا الخير وفي إيصال هذا الدين الصحيح إلى الناس. وعليكم أيضا بالرفق بإخوانكم ما استطعتم، فإن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه، والله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فالواجب عليكم أن تتعاطفوا وأن تتراحموا فيما بينكم، تتراحموا فيما بينكم، فلا تكونوا أشد بعضكم على بعض، وإنما تكونوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بهذا الوصف العظيم في آخر سورة الفتح، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار الذين يستحقون الشدة ويغلظون عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته التي مدحه الله بها أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعز عليه، يشق عليه أن يأتي أحدنا ما يشق عليه وما يعنته، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو عزيز عليه ما يعنتنا صلى الله عليه وسلم، حريص علينا، فالواجب علينا أن يحرص بعضنا على أخوة إخوانه وأن ينبههم إلى ذلك وأن يذكرهم به، يعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويرد شاردهم بذلك، فإذا هو صبر على ذلك حصل الخير الكثير. فأيضا ينبغي له أن يكون رحيما بإخوانه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالأمة، كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فالواجب عليكم أن تكونوا رحماء بينكم وأن تكونوا متعاطفين بينكم، فإن هذا مما يقوي أواصر الأخوة، وإذا قويت أواصر الأخوة نهض بالدعوة ونهض بالتعليم ونهض بالبيان للناس، وارأفوا بالناس أيضا، فإن الناس فيهم الجاهل وفيهم الغافل وفيهم الملبس عليه، فاحرصوا على إيصال ذلك إليه بتذكير الغافل وتنبيهه وتعليم الجاهل وتفقيهه والصبر على الملبس عليه حتى يفتح الله جل وعلا عليه، وذلك بإزالة الشبه عنه، فحينئذ تتعاونون وتتضافرون وينفع الله سبحانه وتعالى بكم جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير يا شيخنا، ونؤكد يعني أبناؤكم يؤكدون محبتهم لكم إن شاء الله، كذلك التفافنا حولكم بإذن الله تعالى. وعليه فكنا نريد لو تفضلتم كوني مشرفا لدعوتنا.
أقول هذا أمر آخر قد ذكره له، قد ذكره لي ابني إبراهيم، وإن شاء الله تعالى يأتيكم الخبر معه بإذن الله، ولكني أطمئنكم الآن فأقول لكم أنا وجميع المشايخ نتعاون في هذا. وأما مسألة الإشراف والاستشارة فلا مانع عندي أبدا، لا مانع عندي أن أشور عليكم بما أعلمه من خير لكم، وهذا لكم علي ولعموم إخوانكم في كل مكان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. المهم أنكم تمسكون بالسنة قولا وعملا، وأن تسيروا في هذا السير، وأن تحذروا فتنة الدنيا، فإن فتنة الدنيا ما دخلت على قوم إلا حرفتهم عن صالح سبيلهم الذي كانوا عليه. نسأل الله العافية والسلامة، حياكم الله. وأبلغ الإخوان جميعا دعائي لهم بالتوفيق والسداد، وأحبهم الله كما أحبونا فيه، إنه جواد كريم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الأخوة في الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، يوم الجمعة 9 من شهر ذي القعدة 1437 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن من الغبطة والسرور نتشرف باستضاف عالم من أعلام دعوة السلفية الشيخ الوالد العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في هذا اليوم، يوم الجمعة 9 ذي القعدة 1437 الهجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الأولى التي تقام في جامع الإمام مالك بن أنس في مالكة، في كلمة افتتاحية حول موضوع الأخوة في الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويبارك فيه كما نسأله أن يوفق الجميع. فتفضلوا يا شيخنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر الإخوة الكرام، وإنه ليسرني غاية السرور في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم، ونحن لا نزال في آخر عصر يوم الجمعة في الساعة الفاضلة من هذا اليوم. يسرنا أن نلتقي بكم، وإن بعدت الأقطار إلا أن القلوب متقاربة بسبب المحبة في الله والأخوة في الله، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها من الأسباب المقربة إليه، والتي لا شك ولا ريب بأنها أقوى من أخوة النسب، فأخوة الدين ورابطة الدين أقوى من رابطة النسب، فإن رابطة النسب إذا لم يكن معها دين فلا عبرة بها، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فحصل الأخوة في سبب واحد وهو الإيمان، وهو أعظم سبب يجتمع عليه المسلمون. وقال جل وعلا في نفي الأخوة النسبية مع عدم وجود الإيمان: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فنفى الله الأخوة هنا وحصر الأخوة هناك، فنفى الأخوة التي تقوم على النسب مع عدم وجود الإيمان، وأثبت الأخوة التي تكون هناك مع عدم وجود النسب بسبب وجود الإيمان، بل حصر الأخوة الحقيقية في سبب واحد وهو الإيمان بقوله جل وعز: إنما المؤمنون إخوة. فرابطة الإيمان أقوى رابطة معشر الأحبة، تفوق رابطة النسب، فالمرء قد يتبرأ من أخيه، من أمه وأبيه، بل ويعاديه ويبغضه في الله ويجافيه لأنه عدو لله ولرسوله. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو ما قصه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أنه تبرأ من أبيه، قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ورابطة الأبوة أقوى من البنوة والأخوة، فرابطة الإيمان أقوى من ذلك كله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والواجب على العبد أن يغتبط بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي أخوة الإيمان التي لا تعادلها رابطة، فرابطة الإيمان فوق كل رابطة، فأهلها متحابون، متوادون، متقاربون، متعاطفون، متراحمون، متناصحون، وإن كانوا من قبائل شتى أو بلدان شتى أو لغات شتى أو أعراق شتى يجمعهم هذا الدين. فهذه هي النعمة العظيمة التي ألف الله جل وعلا بها بين القرشي الهاشمي والفارسي والرومي والحبشي، كلهم أخوتهم أخوة لله وفي الله، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، لا فضل لأسود لأبيض على أسود ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. فهذه الرابطة من قام بحقها وراعاها حق مراعاتها فهو المؤمن حقا، لا ينظر في هذا إلا إلى دين أخيه، فإن استقام دينه أحب ذلك منه وأحبه لأجله وتقرب منه وقربه لأجله، وإن انحرف ذلك منه أبغضه لأجله وابتعد عنه وحذر منه لأجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عد الأخوة في الله جل وعلا من الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول شيء ذكر هذه الخصلة، وذلك في قوله: أن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله. فالمحبة أن تكون إذا كانت لله جل وعلا كانت وثيقة العرى ودائمة الاتصال، لأنها قامت على حبل وثيق وأوت إلى ركن شديد، فكيف لا تكون كذلك والسبب الرابط فيها هو الإيمان والإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وجاء في زيادة أخرى بإسناد حسن وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يحب المرء لا يحبه إلا لله جل وعلا، لا لدنيا يصيبها ولا لمنفعة يحصلها ولا لأي أسباب أخرى، وإنما يحبه لأجل دينه، لأجل استقامته على دين الله، لأجل قيامه بأوامر الله جل وعلا. فأول ما يجب علينا معشر الأحبة أن ننظر في دين المرء، فإذا استقام دينه وصحت عقيدته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير، كل ما دون ذلك أمره يهون. المعاصي قد يحصل من الإنسان، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما في أحد معصوم من وقوع الخطأ، ما في أحد معصوم من وقوع المعصية والخلل، لا بد من أن يقع من الإنسان شيء من هذا. لكن الأصل ينظر الإنسان إلى دين المرء، هل هو صاحب دين صحيح، توحيد مستقيم على دين الله جل وعلا، بعيد عن الشرك، بعيد عن البدعة. فإذا كان كذلك أحبه لله جل وعلا. وأما إذا لم يكن كذلك فلو جاء بجميع الأعمال الصالحات وهو عنده من الشرك ما ينافي أصل الدين أو ينافي كماله، أو عنده من البدع والمحدثات ما ينافي أمر الاتباع، فهذا لا يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم في الحديث السابق: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نكون إخوة على دين الله، لا ننظر إلى سبب آخر سوى سبب الدين، كما سمعتم في العنوان: الأخوة في الله. فالأخوة في الله لا تأتي إلا بسبب الاتباع لدين الله جل وعلا، والاستقامة على أوامره، واجتناب نواهيه، والبعد عن معاصيه، تحقيق التوحيد، فهذا هو العبادة، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة قائمة على إخلاص ومتابعة، من كان يرجو لقاء الله جل وعلا فليحقق هذين الأصلين، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا حقق ذلك استحق أن ينزل المنزلة التي تليق به في قلوبنا نحن المسلمين. والله جل وعلا قد ألف بيننا بالإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه وتعالى ألف بيننا بهذا الدين الذي قال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام هو الذي ألف بين أسلافنا السابقين من الشرق والغرب والشمال والجنوب، مع اختلاف القبائل والألوان والأعراق والألسن. فلا يمكن أن تحصل الوحدة الصحيحة ولا الرابطة الصحيحة ولا الأخوة الصحيحة إلا بتحقيق ما حققه أسلافنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقهم من التابعين والقرون المفضلة رضي الله عنهم. فهذه الأخوة معشر الإخوان، هذه الأخوة هي الرابطة الصحيحة، الرابطة الصحيحة هذه رابطة الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإيمان هو الذي رضيه الله جل وعلا لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى رضي لنا ذلك وجعله نعمة عظيمة لنا وأتمها علينا، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه. وليعلم أن هذه الرابطة هي سبب في محبة الله جل وعلا لنا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعز أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. فهذه هي المحبة الصحيحة، هذه هي المحبة الصادقة، وأصحابها يوم القيامة وجوههم نور وعلى منابر من نور، ليسوا بملوك ولا بشهداء ولا أنبياء يغبطهم الملوك والأنبياء والشهداء، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب قيل: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم تحابوا في الله على غير أموال، على غير رحم ولا أموال يتعاطونها بينهم. خرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن. والحاصل معشر الأحبة، هذه المحبة هي الرابطة الحقيقية، ويجب على كل مؤمن أن يجعلها هي المقياس الصحيح بينه وبين إخوانه. فإذا كانت هي مقياسه رحم بها الصغير وعطف عليه واحترم الكبير وقدره وأجله وبجله وأصلح بين إخوانه إن تخاصموا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وإذا حصل بينهم نزاع توسط بينهم فأصلح بينهم، وإذا حصل ما يحصل من النوائب والعوائد والنكبات والبلايا التي تنزل رفق بهم وحدب عليهم ووصلهم وواساهم وبرهم ووقف معهم حتى يجتازوا المحنة التي نزلت بهم. وأيضا إن فرحوا فرح لفرحهم وسر لسرورهم، فإن هذا هو في الحقيقة الإحساس الصحيح بأخيك الذي تحبه لله وفي الله. فإن احتاج إليك وقفت معه، إذا نزلت به المصيبة وقفت معه، إذا نزل به الفرح هنأته على ذلك، إذا جاءه المرض أو هجم به المرض عدته وبقيت تسأل عنه وتتبع أخباره حتى تطمئن عليه وحتى يقوم ويشفيه الله جل وعلا. فأنت أبر به ربما من أخيه من أمه وأبيه، وهكذا جميع أبواب البر تحب إيصالها إليه لمحبتك له، وجميع أبواب الشر تحب صرفها عنه لكراهيتك لها، فلا تحب لمن تحب ما تكرهه لنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا مقياس دقيق ومعيار دقيق، فاعرفه من نفسك، فإن كنت صادقا أو تريد أن تختبر صدقك في محبتك لأخيك فانظر إلى محبتك لوصول الخير إليه كما تحب وصوله إلى نفسك، فإن أحببت وصول ذلك الخير إليه كما تحب وصوله إلى نفسك أو آثرته به على نفسك فأنت المؤمن الذي اقتفيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فهؤلاء هم الذين طبقوا هذا الخلق الرفيع ومشوا على هذا وعلى هذه السنة العظيمة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نرعى هذا الجانب وأن نهتم به وأن نلاحظه وأن نعتني به أشد العناية وأن نتفقد أنفسنا في هذا الجانب. فإن نحن أحببنا الخير لإخوتنا الذين أحببناهم في الله كنا صادقين في ادعائنا أننا نحبهم، وإن نحن لم نكن كذلك فإنما هو ادعاء، فالأقوال تصدقها الأفعال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يفقهنا وإياكم أجمعين، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله في شيخنا، جزاكم الله خيرا.
شيخ، كانت عندنا بعض الأسئلة لو سمحتم بطرحها.
نعم.
ماذا تنصحوننا في التعاون بيننا في حقل الدعوة، وكذلك في التعاون بيننا في كيفية التعليم التدريس، لا سيما ليست بيننا علماء وهكذا طلاب علم متمكنين، ماذا تنصحون أبناءكم يا شيخنا؟
الذي أنصحكم به هو الذي أنصح به نفسي وإخواني جميعا أينما يبلغهم هذا الكلام عني، فأنصحكم وأنتم في هذه البلاد أو في غيرها بالتمسك بالكتاب والسنة واقتفاء آثار السلف الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والقرون الثلاثة المفضلة التي جاء ذكرها في الحديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فنحن الآن في زمن الغربة، في زمن كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه البدع، كثرت فيه الطرائق المضلة، كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات. فالذي أوصيكم به هو التمسك بكتاب الله جل وعلا والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب عن سؤالك هذا أيها الأخ الكريم بقوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة الحديث. فوصانا عليه الصلاة والسلام عند حصول الاختلاف وكثرة الفتن وكثرة الأهواء وكثرة الشبهات أن نتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فحبل الله هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يؤلف الله به بين قلوبنا. وأوصيكم أيضا بالملازمة لحلق أهل العلم، أهل العلم أهل السنة تلزمون حلقهم، فمن كان منكم يقدم على بلاد علماء السنة فليلزم حلق هؤلاء، ومن كان بعيدا أمثالكم فعليه ولله الحمد، وقد يسر الله لنا في هذا الوقت هذه الأسباب العظيمة أسباب التواصل، عليه أن يتابع حلق أهل العلم بواسطة أسباب التواصل ووسائل التواصل هذه، فيسمع دروسهم ويسمع يستمع لمحاضراتهم ولتوجيهاتهم القيمة النافعة ولأجوبتهم في المسائل النازلة التي تنزل بأمة الإسلام، فحينئذ ينفعه الله سبحانه وتعالى. وأما فيما بينكم فأوصيكم بالتحاب في الله كما سمعتم، والتعاطف والتراحم والتناصح والتبادل، ينصح بعضكم لبعض ويعطف بعضكم على بعض ويرحم بعضكم بعضا ويوصل الخير بعضكم لبعض ويرأف بعضكم ببعض ويحرص على إيصال الخير إلى إخوانه بكل طريق يستطيع إيصال الخير بها إليه، وأيضا يصرف السوء والشر عنه بكل طريق يستطيع بها أن يصرف السوء والشر عنه، وتتعاونون على نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الصحيحة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاونون جميعا، هذا بماله وهذا بجهده وهذا بعلمه هذا بداره، وهكذا تتعاونون في إيصال هذا الخير وفي إيصال هذا الدين الصحيح إلى الناس. وعليكم أيضا بالرفق بإخوانكم ما استطعتم، فإن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه، والله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فالواجب عليكم أن تتعاطفوا وأن تتراحموا فيما بينكم، تتراحموا فيما بينكم، فلا تكونوا أشد بعضكم على بعض، وإنما تكونوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بهذا الوصف العظيم في آخر سورة الفتح، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار الذين يستحقون الشدة ويغلظون عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته التي مدحه الله بها أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعز عليه يشق عليه أن يأتي أحدنا ما يشق عليه وما يعنته، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو عزيز عليه ما يعنتنا صلى الله عليه وسلم، حريص علينا، فالواجب علينا أن يحرص بعضنا على أخوة إخوانه وأن ينبههم إلى ذلك وأن يذكرهم به، يعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويرد شاردهم بذلك، فإذا هو صبر على ذلك حصل الخير الكثير. فأيضا ينبغي له أن يكون رحيما بإخوانه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالأمة، كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فالواجب عليكم أن تكونوا رحماء بينكم وأن تكونوا متعاطفين بينكم، فإن هذا مما يقوي أواصر الأخوة، وإذا قويت أواصر الأخوة نهض بالدعوة ونهض بالتعليم ونهض بالبيان للناس، وارأفوا بالناس أيضا، فإن الناس فيهم الجاهل وفيهم الغافل وفيهم الملبس عليه، فاحرصوا على إيصال ذلك إليه بتذكير الغافل وتنبيهه وتعليم الجاهل وتفقيهه، والصبر على الملبس عليه حتى يفتح الله جل وعلا عليه، وذلك بإزالة الشبه عنه، فحينئذ تتعاونون وتتضافرون وينفع الله سبحانه وتعالى بكم جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير يا شيخنا، ونؤكد أبناء يؤكدون محبتهم لكم إن شاء الله، كذلك التفافنا حولهم بإذن الله تعالى. وعليه فكنا نريد له، وتفضلتم كوني مشرفا لدعوتنا.
أقول هذا أمر آخر قد ذكره لي ابني إبراهيم، وإن شاء الله تعالى يأتيكم الخبر معه بإذن الله، ولكني أطمئنكم الآن فأقول لكم أنا وجميع المشايخ نتعاون في هذا. وأما مسألة الإشراف والاستشارة فلا مانع عندي أبدا، لا مانع عندي أن أشور عليكم بما أعلمه من خير لكم، وهذا لكم علي ولعموم إخوانكم في كل مكان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، المهم أنكم تمسكون بالسنة قولا وعملا، وأن تسيروا في هذا السير، وأن تحذروا فتنة الدنيا، فإن فتنة الدنيا ما دخلت على قوم إلا حرفتهم عن صالح سبيلهم الذي كانوا عليه. نسأل الله العافية والسلامة، حياكم الله، وأبلغ الإخوان جميعا دعائي لهم بالتوفيق والسداد، وأحبهم الله كما أحبون فيه، إنه جواد كريم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.